الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأماني والمعاني، عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. درسنا هو تتمة للفقرة الثالثة من حديث أصحاب الغار والذين أشار إليه الحديث النعمان بن بشير أنهم أصحاب الرقيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ الرقيم هم أصحاب الغار. ونحن اليوم مع الرجل الثالث المأسور في الغار مع صاحبيه. قال هذا الرجل: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجراء استأجرتهم على فرق من أرز أو ذرة، فسخط رجل منهم أجرته فتركها ومضى، فثمرت له ماله واشتريت له بقرا ورعاءها، فجاءني يطلب أجرته فأعطيته ما ثمرته له من البقر وغيرها، فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. قال: هذا كله لك. فأخذ المال وانصرف. اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. هذه الفقرة من الحديث لها زوائد في أحاديث الصحابة الآخرين. الحاصل أن رجلا كان يزرع فاستأجر أجراء يزرعون له 9 أنفار يشتغل الزراعة، يطلب عملا، فكان هذا الرجل اشترط أن يعطي 0.5 درهم لكل واحد من هؤلاء، يشتغل من أول نهار لآخر نهار بنصف درهم. لما جاء صاحبنا ده في نص النهار ويريد عمل، فصاحب العمل قال له طيب ادخل. دخل في الشغل وكان مجد العمل، فعمل عمل رجلين، وأعطى للآخرين نصف درهم. فواحد من اللي يشتغلوا اليوم بأكمله قال وإحنا بنشتغل أول النهار ونأخذ نصف درهم، فقال يا عبد الله أنا ما ظلمتك شيئا، إحنا اتفقنا على هذا من أول النهار، وهذا مالي أفعل فيه ما أريد. فغضب وسخط الأجرة وانصرف. ثم مضى زمان، هذا الرجل اللي هو صاحب الزرع يعني أخذ هذا المال اللي هو الفرق من ذرة أو من أرز على حسب الروايات، وطبعا ما فيش تعارض لأنه هو إما أن يكون كان عنده رز وذرة وكان بيدي ده رز ويدي ده ذرة، أو أن نصف الأجرة كان نصفها رز ونصفها ذرة، فساغ أن يكون أرز أو ذرة. أخذ المال ده وثمره، نماه. مر واحد معاه بقرة، اشترى بقرة، والبقرة دي ولدت والنتاج ولد والكلام ده، واشترى رعاة لهذه الايه لهذه البقر، واشترى زرعا أيضا من مال هذا الرجل، وأطلق البقرة في الزرع وفي رعاة لها والكلام ده. قال فمر بي رجل شيخ كبير ضعيف. طبعا الكلام ده كله قلت لك في زوائد الايه الاحاديث الوارد عن الصحابه يعني. فقال يا عبد الله اعطني اجرتي ولا تظلمني حقي. فلس وضعف دور في الفتره القديمه لقى له درهم عند الرجل ده، قال لك اروح اجيبه. فقال فتأملته فعرفته، عرف ان هو ده الرجل اللي كان بيشتغل عنده وسخط اجرته. قال تعال معي، وطلع بي على سطح البيت. قال ماذا ترى؟ قال له شايف بقر غنم. قال له هذا كله لك. قال يا عبد الله أعطني أجرتي ولا تسخر بي. قال بل هذا كله لك. فاستاق المال أجمع ولم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن. هنا الحقيقة في فوائد كثيرة في هذه الفقرة برغم اختصارها. الكلام ده إذا وثق هذا الرجل بأنه إذا شغل المال إنه هيربح، أما إذا لم يثق فلا يحل له ذلك. إحنا عندنا خبر مؤثر للغاية، وهذا الخبر رواه الإمام البخاري في صحيحه، وانفرد به البخاري دون سائر أصحاب الكتب الستة، عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. وانتم عارفين عبد الله بن الزبير أول مولود يولد في المدينة بعد الهجرة، كانت أسماء بنت أبي بكر كانت حاملا فيه وهي تصعد إلى قمة الجبل عشان توصل الأكل للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبيه، وكان لها نطاق فكانت تحزن به عشان قيل لها ذات النطاقين، نطاق لا تستغنى عنه المرأة ونطاق كانت تلبسه. فعبد الله بن الزبير يقول لما كان يوم الجمل دعاني أبي اللي هو الزبير بن عوام اللي هو حواري النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمته، فقال يا بني إنه لن يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني أراني سأقتل مظلوما وإن أكبر همي لديني، كان عليه دين. قال يا بني اجمع مالي كله واقض ديني، فإذا عجزت عن قضاء شيء فاستعن مولاي. قال والله ما دريت من مولاه حتى قلت له يا أبت من مولاك؟ قال الله. فما وقعت في شدة من دينه إلا دعوت الله ففرج. ولم يعمل الزبير في وظيفة، لا في جباية خراج ولا في إمارة مدينة ولا أي شيء، كل ملك الزبير بن العوام كان 11 دارا بالمدينة، ودارين بالبصرة، ودارا بالكوفة، ودارا بمصر. وكان اشترى قطعة أرض في مكان اسمه الغابة. والدين اللي كان عليه كان 2,200,000، 2,200,000. تخيل بقى لما تبيع 11 دار، ودي كمان دارين يبقى 13، وكمان دارين يبقى 15 دار، والأرض البسيطة اللي كان شاريها دي قطعة أرض يعني في الغابة، دول ممكن يسدوا 2,200,000. طب الدين ده جاء على الزبير ازاي يعني يبقى عليه 2,200,000؟ كان الرجل اذا كان عنده مالا اتى الزبير فاستودعه هذا المال، خايف عليه فيدل الزبير يقول له طب احفظه عندك لحد ما ارجع، فيقول الزبير اني لا اضمنه فاجعله دينا علي، يعني خليه دين بدل ما يبقى وديعة. آدي القصة جات له من هنا. طالما صار دينا يبقى له الحق أن يتصرف فيه، كما أنه يجب عليه أن يقضي دينه طالما أن صاحب الوديعة قبل أن تكون دينا. لأن الإنسان إذا سرق المال اللي هو الوديعة وجيت تطلب الفلوس قال له سرق المال، ستذهب بمروءة الزبير، لأن صاحب المال يقول ليش عرفنا لا سرق، ما يمكن أنت بقى أخذتها وصرفتها والكلام ده هو، فتذهب مروءة الزبير. فحافظ على مروءته بأن جعل الوديعة دينا عليه، والفلوس كلها جات عليه بهذا النظام. فلما مات الزبير مظلوما في يوم الجمل، مين بقى المكلف بسداد الدين؟ عبد الله بن الزبير. قال عبد الله فلقياني حكيم بن حزام فقال ماذا على أخي من الدين؟ قال فكتمته، ما رضاش يقول له الرقم الحقيقي لأن الرقم الحقيقي خد، فقلت له 100,000، يبقى نقص 2,100,000. قال يا ابن أخي ما أظنكم تستطيعون سداد هذا، ده هما 100,000 وقولوا ما تستطيع تسد، لأن كل اللي يمتلكه قلت لك 15 دارا وحتة أرض، إيه 100,000 دي يعني؟ إيه الأرض دي كلها؟ ما بجيبش 100,000. قال أرأيت إن كان 2,000 و200,000؟ قال يا ابن أخي ما أظنكم تستطيعون سداد هذا، إذا عجزت عن شيء فاستعن بي. تمام. بدأ عبد الله بن الزبير يبيع الممتلكات بتاع الزبير، فباع الدور ب600,000 وقسم الأرض اللي في الغابة دي لأربعة أسهم ونصف، وخلى كل سهم ب100,000. كان معاه ابن أبي سفيان، معاه عبد الله بن جعفر، ومعاه أظن واحد اسمه المنذر، ومعاه واحد آخر، أربعة. كل واحد منهم شال سهم من الأرض، ثلاثة شالوا ثلاث أسهم بثلاثمائة ألف، ومعاذ بن أبي سفيان اشترى سهم ونص ب شوف بقى السهم ب 100,000 150,000 خلاص. وابتاع معاوية سهما من آخر أخذ ب 600,000، كل ده من الايه، من كم قطع كم دار والكلام ده. فسد الزبير بن العوام، سد عبد الله بن الزبير الدين الذي كان على أبيه، فكان جماعة الورثة قالوا له خلاص بقى سديت، ادينا الفلوس قسم علينا الباقي، في باقي. قال لا والله حتى أنادي في الموسم 4 مواسم في الحج، من كان له دين على الزبير فليأتني. وعمل يثمر بقى في بقية المال. بعد 4 سنوات قسم عليهم الايه المال. كان الزبير عنده 4 زوجات، كل واحدة خدت 1,000 و100,000. عشان كده الإمام البخاري بوّر على هذا الحديث بقوله باب بركة الغازي في ماله حيا وميتا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع ولاة الأمور. كده البخاري بوّر بهذا التبويب على هذا الحديث. فيبقى الواحد لو أخذ من إنسان مالا فرأى أن تشغيل المال في مصلحة المال ومصلحة صاحب المال، يبقى في الحال زي دي يجوز له أن يفعل ذلك. أما إذا كره صاحب المال هذا فلا يجوز له أن يأخذ شيئا من هذا المال. الإمام البخاري روى هذا الحديث في عدة مواضع من صحيح، فذكر منها مثلا باب من زرع زرعا برضا صاحب المال، فلا في صلاح أمر في صلاح المال يفعل هذا. وبعض الأئمة استنبط أنه يجوز له أن يأخذ ما زاد على رأس المال، لأن هو إمتى يبقى ضامن؟ إذا تلف المال خلاص. طب الرجل لما قال يا عبد الله أعطيني أجرتي ولا تلخصني حقي، لو هو اداله أصل رأس المال مش ده العدل يعني، إنما أعطاه فوق رأس المال. لو أن هذا الرجل حجز ما زاد على رأس المال لكان له الحق في ذلك، لكن قاوم النفس الأمارة بالسوء الشحيحة وأعطاه المال كله، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يهرم ابن آدم ويشب منه خصلتان، حب المال وحب البقاء. حب المال، حب المال مركوز في فطرنا جميعا، كما قال عز وجل وإنه لحب الخير لشديد. الخير هنا هو المال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان لابن آدم واديان من ذهب لقال لو أن لي ثالثا، ولو كان له ثلاثة لقال لا، لو كان لابن آدم واديا لقال لو أن الاثنين. الثلاثة دي أنا لم أقرأها إلا في حديث على جنب كده، معرفش صحتها إيه. ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب وتاب الله على من تاب. طبعا بعد الحنوتية لما بيتن الميت وانفتح عينه وحط فيها التراب، وبعض الحنوتية قالوا لي هذا الكلام وهذا لا يجوز إطلاقا، وهو فهم الحديث خطأ. لا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. القصد بالحديث ده إيه؟ تخيل العين وسعها قد ايه؟ يعني انت لو جيت جرنان او ورقه كبيره وخرمت خرمين كده قدام عينيك هتشوف ايه؟ هتشوف قدامك بس، لكن انا كده شايف كده وشايف كده، ورا مش وجه نظري كده خلاص، وبص في السماء عيني تبتلع السماء، ابص الارض تبلع الارض، هذا المكان الضيق يبلع الدنيا كلها، زي ما استوعبت الدنيا كلها. يعني انت لما تكون في الصحراء اخر مد بصرك السماء شكلها ايه؟ نزع الارض مش كده؟ هل هي كذلك؟ لا، ليست كذلك. هذا منتهى بصرك، وممكن يكون منتهى البصر واسع جدا، يعني زي المرأة زرقاء اليمامة. زرقاء اليمامة كان قومها لهم أعداء، فحبوا يموه على هؤلاء القوم، فخلعوا الشجر ومشي وراء الشجر، كل واحد شال شجرة وماشيين علشان يعملوا تمويه على القوم بتوع زرقاء اليمامة. وكانت هي حادة البصر جدا، فطلعت قالت ان انا كاني شايفه غابه جايه ناحيتها، وكانت على مسافه بعيده جدا القصه دي. فاسترشدوا بكلامها ونجوا لما ارسلوا عينا بعد ما ماتت. قيل يعني انهم شرحوا عينيها وجدوا عينيها كلها كحل. تعرف الكحل يعني ينبت اشفار العين ويحد البصر، والكحل هذا ليس خاصا بالنساء إنما هو للرجال والنساء معا، عشان برضو كان حصل مشكلة، كان واحد اكتحل وكان شعره طويل، فطبعا عمل مشكلة في البلد، يعني إزاي تتشبه بالنساء حرام ولا يجوز، شعرك طويل وحاطط كحل كمان. فالكحل هذا يعطي بهاء للعين وهو جائز، مش فيه أي مشكلة. إمتى بقى نقول له ما فيش داعي تحط الكحل؟ يوم ما يكون في بيئة لا تحتمل مثل هذا، وهو رجل قائم على دعوة، يبقى في هذه الحالة نفضل له ألا يعني يرتكس في المسألة دي. ليه؟ لأنه سيضر دعوته. الحمد لله عليكم السلام. بالنسبة للعطس ده، كان أبو محمد البربهاري إمام الحنابلة في بغداد، كان أيام أبي الحسن الأشعري، حشى كده عن نص، وكان الحنابلة سهمه عالي أوي. فلما أبو الحسن الأشعري تابع المذهب الأشاعرة إلا قليلا يعني، فذهب إلى أبي محمد البربهاري إمام الحنابلة آنذاك في بغداد ليقول له أنا على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فلم يقبل منه. ليه؟ لأن غاب 40 سنة يقطع الحنابلة وقطع الكلام ده، فالناس النفس هي حثيكة انه يعني يسامحه ويقبل منه يعني. بيقول لك ابو محمد البربهاري ده عطس مرة فشمته الناس فاهتز القصر. فالخليفة بيقول لي زلزال ده ولا ايه؟ قالوا لا، ده البربهاري عطس بس، عطس وهم شمتوه. قال ده يطلع من هنا، يعني لما يقولوا رحمك الله او العطسه بتاعت غزه القصر، الله المستعان، اظن مفيش حاجه حلوه.
ريجه قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
الانسان لو كان قدوه في مكان فليأخذ بالأدنى إذا كان يرقق قلوب الناس بهذا. أنا كنت أول ما بدأت في الالتزام، ودايما البداية مع الغربة كانت بتدي نوعا من القوة، وليس كما تصور بعض الناس أن الغربة تضع، الغربة قوة. كان في المحافظة بتاعتي تقريبا من أولها لخارج 5 مستحيل، الكلام ده في منتصف السبعينيات. فالالتزام بقى على أخذ، فكنت أفصل القميص إلى نصف الساق، فالناس يقبلون إيه يا ابني، مفيش قماش، إيه المسألة اللي أنت عاملها في نفسك دي؟ وأنا بقى راجل قائم على السنة بقى وبتاع والكبرانة في دماغي، وكل ما يقولوا لي هذا الكلام أزيد فيها، فلما الناس استجابت والكلام ده وجدت ان في انتقاد من اني البس القميص الى نصف الساق، قلت طب ايه اللي خليني اوصل للقدر المستحب وينكر الناس مني؟ تم انزل الى القدر الجائز ولمهم حوالي القدر الجائز، انك انت القميص يكون فوق الكعبين على طول، هو ده القدر الجائز، وانت لو عملت كده ما تبقاش مخالف وتبع السنه برضه. لكن هذا القدر الجائز لما يكون واحد القميص بتاعه فوق الكعبين انت ما تحسش انه قصير، تحس انه عادي طبيعي يعني، وتجتذب قلوب الناس اليك مع القدر الجائز افضل ما تفعل المستحب وتنفر الناس منك. كان ده لو كان فرض ولا حاجه ولا يحل لك تركه، تقول لك خلاص اخفض مقفى الحيط هتترك الفرض لمين؟ لكن هذا امر مستحب. وهنا كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه اللي بعض الناس بيفهموه غلط، يقول ان من المستحب ترك المستحب لتاليف القلوب. طب افترض ان انا هترك المستحب عشان الف قلوب الناس، وعمال الف في قلوبهم ومفيش حد منهم راضي يرجع، وانا بما خبرته من الناس عرفت القصه دي، يبقى ليس هناك مصلحة إن أنا أترك المستحب دائما وأبدا لأناس لن يفعلوا المستحب معي، بس دي تحتاج إلى نفاذ بصيرة. يبقى في هذا الموقف نحط كلمة على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه علشان القصة الدالة، إن من المستحب ترك المستحب مؤقتا لتأليف القلوب، إنما في واحد لا المستحب بيرجع ولا أي حاجة والكلام ده خلاص امضي في طريقك، لو بان لك بدلائل ظاهرة إن لن ينتفع أحد بهذا خلاص أنت من حقك أن ترجع إلى المستحب. وإن كنت أقول يعني إن ما فيش حد في الدنيا يقدر يعرف مستقبل بكرة إيه، يعني أنا جعلت يعني أدعو إلى إعفاء اللحية وفي ناس التحوا بعد 20 سنة، والله بعد 20 سنة أعفوا لحاهم بالمتابعة الدائمة، كل ما الاقيه بيضحك كده ونفسه ممكن تقبل الكلام مني أضحك معاه وأدخل له مدخل معين وأقول له الكلام، لكن ما أقولوش الكلام هو متزمجر. كذلك الكحل أيضا، الكحل أيضا مستحب لك أن تكتحل كرجل، رأيت أن الاكتحال هيجر مشاكل على الملتزمين وعلى الكلام ده أقول لك التشبه بالنساء خلاص اتركه لحد ما تعلم الناس، والواقع أن هذا ليس فيه أي تشبه لا بالنساء ولا الكلام ده، اللي احنا عندنا نصوص تدل على ذلك، والتشبه ضابطه عشان بس ما الدنيا تبقى واضحة، ضابط التشبه أن تأخذ ما يختص به النساء، يعني لو لبست جيبه وبلوزه مثلا مشيت الشارع ده معروف ان هذا بتاع النساء، زي لا احد يقول هذه زي الرجال، لو لبست مثلا لو امراه لبست زي الراهبات نقول لها لا يجوز لان هذا مختص بالراهبات وصار علما على هذا الجنس من بني ادم. فضابط التشبه ان تفعل ما يختص به جنس اخر، إنما إذا كانت مسألة مشتركة يبقى خلاص ما أقدرش أقول إيه إن في تشبه، لا سيما إذا كان هناك نص منهم مشترك. الحاصل أو القصد يعني إن المال من العين اللي إحنا كنا خلتنا نخرج ونتكلم عن زرقاء اليمامة ونطلع لهذا الهامش أضيق ما في الوجه ولكنها تستوعب الكون كله، عشان كده يقول لك عينه فارغة لا يذكرون إلا العين في هذا، يمكن نستخدم الحديث لو كان له واديا من ذهب يطمع ذهب، وادي تعرف الوادي يعني وادي منتهى بصرك، جبال ذهب وحصباء ذهب ورمل ذهب وكل ده ذهب استشويه. وقرأت في بعض كتب الحديث أظن في كتاب معجم الأعرابي أو غيره أن عيسى عليه السلام كان معه رجل أراد أن يصحبه، فمشي معاه فترة من الزمن، وبعدين مر على جد مشوي فأحياه عيسى بإذن الله، مروا على نهر فقاموا معدين عليه ماشيين على المية والكلام ده، وكان معهم ثلاث رغيف. قال له عيسى عليه السلام، قال له رغيف ليا ورغيف لك ويبقى فيها فضل واحد ثالث. فعيسى عليه السلام أكل رغيف، والرجل أكل رغيف، والرغيف الثالث اختفى. فقال له من الذي أخذ الرغيف؟ قال له ما أعرفش. فقال له بحق من أحيا الجدي المشوي أو الجدي الميت، ما تعرف الذي أخذ الرغيف؟ قال له لا. قال له بحق الذي أمشانا فوق الماء، لا تعرف أين ذهب الرغيف؟ قال له لا. فعد كان على جبل فقال الجبل الذهب ده لصاحب الرغيف، قال له أنا. خلاص قام تركه ومضى، قال له هذا فرق بيني وبينك. الرجل قاعد جنب الجبل هيعمل فيه ايه ده ان شاء الله؟ لا عارف يشيله ولا عارف ينزح فيه ولا عارف يفحد بالفاس ولا عارف يعمل اي حاجه، قام قاعد جنبه كده. مر اثنين هجموا عليه، ايه ده؟ قال ده الذهب بتاعي. قال له شوف بقى، لا ذهب ولا احزنون، هنشاركك فيه. قال ماشي، كل واحد يقتل. خلاص فقالوا طيب احنا عايزين ناكل. فقالوا للرجل اللي كان مصاحب لعيسى عليه السلام روح السوق هات لنا ايه اكل. قال لهم ماشي. هو ماشي في السكه قال ولاد الذين دول طبوا عليا وهياخدوا مني الجبل، طب ما انا اجيب لهم الاكل احط لهم في سن ويموتوا وروحوا كسحه واخد انا الجبل الدهن. وفعلا جاب سم فران ولا حاجه وقام حطه في الايه وحطه في الاكل. الاثنين اللي كانوا مع بعض قال لك الراجل ده يفضل كده، اول ما يجي بالنبوت على دماغه ونقتله، وانا وانت ايه نقتسم الجبل بدل ثلاثه ثلاثه كل واحد ياخد نص. وكان اول ما جاء من السوق استقبلوه الشماريخ هشموا راسه وبعدين قعدوا ياكلوا، اكلوا وحصلوه هما الاثنين. فعيسى عليه السلام هو راجع مع الحواريين لاهم الثلاثه موتى بجانب الجبل، فقال للحواريين هذا مثل الدنيا. وفعلا مثل الدنيا، انت بتموت وتترك كل ما ورثته على ظهرها كما اتيت على ظهرها ولم يكن معك شيء. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره، فرادى بس، لكن أول مرة ما كانش عليه ولا دم، ثاني مرة كان شايل ذنوب كلها على الكف، أول مرة كان على الفطرة نازل من بطن أمه لا له سن تقطع ولا له يد تبطش. والنبي عليه الصلاة والسلام كان مع أبي ذر فقال هم الأقصرون، وكان أبو ذر يمشي وراء النبي صلى الله عليه وسلم في ظل القمر، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم ماشي لوحده فما حبش يمشي جنب الحديث ده في الصحيح، فاتأخر عنه بحيث ما يزعجوش، وكان يمشي في ظل القمر لحد ما النبي صلى الله عليه وسلم قال هم الأقصرون هم الأقلون يوم القيامة. فأبو ذر قال خاب وخسر. قال من؟ قال أبو ذر يا رسول الله، من هؤلاء؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذين أعطاهم الله عز وجل مالا فلم ينفقوه، وسينجو يوم القيامة من فعل هكذا وهكذا وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ عمل بإيديه كده، أي من أنفق هكذا وهكذا وهكذا أو هنا وهنا وهنا. فمحبة المرء للمال محبة قوية مركوزة في فطرته. الإنسان العاقل هو الذي يعرف أنه لم يكن يمتلك شيئا ثم أعطاه الله عز وجل. وأنا شفت النماذج دي والله، يعني ما رأيت من يستحق أن يوصف بهذا الحديث لا حسد إلا في اثنتين، منها ورجل أعطاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. تخيل واحد يهلك ماله، مش بينفق دعاء، لا، سلط الهلاك على ماله في الحق. وكان يقول: كنت فقيرا فأغناني الله عز وجل، ولم يكن عندي شيء، فيذكر نعمة الله عز وجل عليه فيقوم ينفق من هذا المال. والحقيقة يعني هناك حديث لسهل بن سعد الساعدي، عندما أتأمله تصغر الدنيا جدا في عيني. حديث في الصحيحين: وسوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. تعالوا نحسب الدنيا دي بكام. يعني مثلا مدينة زي القاهرة، يلا نحسب بقى بالآلة الحاسبة المتر بكام، وتشطيب العمارة بكام، وبناءها بكام. يلا نحسب، احنا دلوقتي في مدينة 6 أكتوبر، لو المسجد اللي انا فيه دلوقتي بتاع الحصري رحمة الله عليه كأرض، مجرد أرض، ممكن تقطع قد ايه؟ المتر ممكن يكون بكام يعني؟ ها؟ يعني يطلع له مثلا، اكتوبر كانت رخيصه الاول، المتر كان ب 300 جنيه والكلام ده، يعني ايام ما الحناوي يا صحراء، غير لما الجماعه الشيعه العراقيين جم ودخلوا 6 اكتوبر وشعللوها نار، قفز المتر ل 2000 جنيه فجاه كده، من 300 و400 والكلام ده لحد 2000 جنيه شعللوها نار يعني. فالنهارده لو افترضنا ان المتر مثلا 3-4 آلاف جنيه ولا حاجه، خلاص ده ارض جرداء صحراء، شوف المبنى ده ممكن يكلف كام، وده حته اهي انا شايف اخرها وشايف وراي، خد المدينه كلها، خد احياء القاهره كلها والكلام ده، واحسب الحسبة بتاعتك. في العماره اللي على النيل هناك اللي هي الشقه ب50 مليون جنيه، زمان يعني من حوالي 6-7 سنين كده، كان الشقة العمارة وجهين، وجه طل على النيل وجه طل على الفيل، واخدلك على جنينة الحيوانات. كان الشقة اللي بتطل على النيل ب50 مليون، واللي على الفيل ب30 مليون، خلاص. وتدخل الأسانسير بالسيارة بتاعتك زي ما حكولي العهد على الآية اللي قال لي يعني، وتدخل بالعربية بتاعتك في الأسانسير وتطلع تركنها قدام الشقة، تمام. ده حته بتاعه كده 50 مليون، شوف اذا كانت كام دور ولا بتاع الكلام، واحسب القصه ماشيه ازاي. ولا احسب المتر قدام المسجد النبوي ولا المسجد الحرام، شوف يطلع ايه. ده الليله الاوضه هناك في الحج، الاوضه ب10,000 و20,000 في اليوم. تخيل انت بقى قعدت تتجاوز بقى، مش مصر بقى، خدت بقى القارات والكلام ده، الدنيا دي كلها ملك، ملكك ممكن يبقى قديه يعني؟ احتيالي ما فيش حد يعرف يوصل لرقم يعني، الارقام هتقف عند حاجه معينه هتقف. كان اكثر رقم نعرفه زمان ديشليون، ما اعرفش ديشليون ده كان يطلع ايه، بس كان يقول لك كده ديشليون جنيه، يعني حاجه ايه ما تعدش، قبل ما يعرف التريليون والكلام ده. النبي عليه الصلاه والسلام يقول: لصوت احدكم في الجنه. الصوت ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن عصاية. كم في كام العصاية دي؟ خليها 2 متر طولا ودي عرض 2 سنتي، ولا انت هتشيل ناف ولا تشيل عرق خشب؟ صوت عصاية، يبقى 2 متر في 2 سنتي. لما تحط 2 متر في 2 سنتي على الأرض كده في المسجد ده مثلا كأرض يعني، وبعدين هنشوف المسجد ده كم متر، ونشوف العصاية ممكن توقع كام، ونطرحه من أرض المسجد، هيطلع لك كام يعني؟ لو المسجد ده مثلا او الارض دي بعشرة مليون، الصوت العصايه اللي انت تحطها، الارض اللي استغرقتها العصايه دي ممكن تبقى بكام؟ ها؟ 200 جنيه؟ ده انت فنجاري قوي. ماشي يا عم، انا راضي ذمتك، خليها 500 جنيه. ماشي؟ انا ذمتي اوسع من ذمتك. خليها 500 جنيه من 10 مليون ولا بتاع، وده رقم ممكن حد يقرا له ولا يبص له. اهو الصوت ده لو لك في الجنة خير من الدنيا وما فيه، تخيل. أمال بقى آخر واحد هيدخل الجنة ده، آخر واحد، بعد كده الباب يتقفل عليه. ده له أحاديث صحيحين، رجل يظل ينادي ربه 40 عاما يسأله تبارك أن يخرجه من النار، يا ربي قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فأخرجني منها. طلع، بس اشترط عليه، قال عبدي ألئن أخرجتك منها تعاهدني على ألا تسألني شيئا بعد ذلك؟ يقول إيه وعزتك، أطلع منها بس. يخرجه منها، أول ما يخرج منها يلتفت إليها ويقول تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من العالمين. ما يعرفش أن فيه خلق سبوه، ده آخر واحد وما يعرفش، ذهب عقله. فأول ما يطلع من النار، والعياذ بالله النار ما تعرفش توصفها يعني، إلا كما وصفها الله عز وجل إن عذابها كان غراما. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث أن بعضها يحطم بعضا، وكما ورد في القرآن لها تغيظ ولها زفير ولها شهيق. أول ما يطلع منها والهوى يجي عليه ترفع له شجرة لها ظل، ويسمع صوت المية اللي أهل النار بيتمنوا قطرة منها، ما عنده صبر، الرب أدنيني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها، ما أغدرك يا ابن آدم أولم تعاهدني على ألا تسألني غيرها شيئا بعد ذلك. وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيأخذ عليه العهد، ألئن أدنيتك منها تعطيني عهودك ومواثيقك ألا تتلي؟ أي عزتك، أول ما ينزل تحته ويشرب الماء ترفع له شجرة أحسن منها برضو يخل بالعهد، لحد ما يقول رب أدخلني الجنة. قال ابن آدم ما يصريني منك، إيه اللي يقطع مسألتك مني؟ مش كل شوية تقول عايز 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 عايز، قل لي اللي نفسك فيه. قال رب أدخلني الجنة. دخل الجنة، في بعض الروايات قال يا رب وجدتها ملأة دون زحمة خالص، وأنا ماليش مكان. ها، ده الجنة من كتر الفراغ اللي فيها يخلق الله لها خلقا يسكنونه، عشان فيها فراغ. وآخر واحدة تشوف ملكه قديه، قال الله عز وجل ادخل الجنة ولك مثل الدنيا. دنيا ما صدقش ودان، قال أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ قال أما إني لا أستهزئ بك ولكني على ما شاء قادر، أدخل الجنة لك 10 أمثال. يعني اللي هيدخل الجنة وتقفل الباب وراه له قد الدنيا 10 مرات. فالدنيا اللي أنت عملت تحارب عليها أخويا بقى، وعملت تقاتل وتقطع أرحامك وبهدل الدنيا وتاكل لراس إخواتك وظالم الخلق وتعتدي على ممتلكات الناس، آخر واحد هيدخل الجنة لو قد الدنيا 10 مرات. وتفنى الناس في أكل حقوق بعضهم البعض. أغرب حالة سرقة أنا سمعتها في حياتي كلها، إن راجل جاء من شغال مسكين في أبو ظبي واشترى شقة تمليك عبارة عن 3 غرف وصالة واسعة وبتاع وكلام، وبعدين سفر سفريته ورجع دخل الشقة استغربها أول جيت الشقة لنا شريفة طلع على الباب يغص العقار نزل للرجل البواب مش ده يا عم العقار رقم كذا في شارع كذا قال له أيوه دخل الشقة تاني مستغرب أتاري الشقة ناقصة أوضة قال أوضة طب مين هيشيلها ويمشي جاره بقى أم فاتح الجدار اللي بينه وبينه واخد الأوضة وقافل والواد النقاش نط من البلكونة وعمل النقاشة تمام التمام والكلام ده حيث ما يظهرش إن في واحد سرق أوضة لا عمرك شفت سرقة زي دي واحد يسرق أوضة فأمي خبط عليه وقال له أنا ناقصني أوضة انت خدتها قال له ايوه خدتها انا عندي عيال كتار وانا عارف انك مش متجوز حاجه عجيبه والعيال بيناموا فوق بعضهم وعملت سرير بدورين وبرضه العماله مش مكفيه والكلام فحاجه من اثنين يا ابن الحلال يا تشتكيني وانا قاعد في العقار واثبت انها ثلاثه يا اما اديك ثمن الاوضه الراجل أم لا خد ثمن أوضة بتاع باع الشقة لأن إذا كان هذا جاره وبيعمل كده لا ده احنا بنقول الجار قبل الدار جارك لازم يكون إنسان محترم ويصونك ويحضن عليك ويراعي مصالحك وهو ده الجار أبو حمزة السكري رحمة الله عليه محمد ميمون أحد الرواة عن الأعمش كان له جار والجار ده عايز يبيع الدار بتاعته فقال له واحد قال له عايز اشتري الدار دي قال له بكام قال له بأربع تلاف قال له كتير أربع تلاف ده الدار سواش غير ألفين قال له نعم ألفان ثمن الدار وألفان لجوار أبي حمزة ببيع الجوار فبلغ أبا حمزة مقولته فأعطاه 4000 وقال له لا تبع الدار هو ده الجار صح اداله 4000 درهم وقال له ما تنقلش كونك أنت تقول أبو حمزة تبيع جوار أبي حمزة بألفين أنت لذلك ما تفرطش فيه وكان أبو حمزة السكري لقب السكري ده كان لقب يعني من كلامه كان زي السكر إنما قيل له السكري لحلاوة كلامه يعني من جميل كلامه رحمة الله عليه قال ما بلغني عن إنسان أنه مرض إلا ذهبت إليه فقومت نفقته في مرضه يروح للمريض يقول له أنت صرفت على العلاج بتاعك قد إيه لحد ما ربنا عافاك يقول صرفت 10 قروش فأخرج مثل ما أنفق شكرا لله أنه عافاني مما ابتلاه به يعني شوف الشفافية عندهم وصل إلى حد كبير إن كان الفلوس دي المرض ده لو جالي كنت أصرف في البتاع ده لا أنا أطلع صدقة بقى أن الله عافاني مما ابتلاه به وخلاص يعني فأنا عايز أقول آدي الواحد سرق أوضة هيعمل بها إيه هيجي شايلها على كتافه يوم القيامة شايلها على كتافه يوم القيامة ويبوء باسمها ولن ينفعه لا ولد ولا لنيمهم على في الأوضة ولا إلى آخره فلا بد إخواننا نعرف قدر الدنيا وحقيقتها الرجل ده تحرك الحجر له وخرجوا يمشون لأنه تغلب على شيء أصيل في النفس البشرية وهو شدة محبته للمال وقال قال الله تبارك وتعالى ومن يوق شح نفسه والشح هو أشد البخل مش البخل بس أشد البخل ذكر الذين بعض الذين صنفوا البخلاء إن جماعة ثلاثة من البخلاء تناظروا أينا أبخل فقال الأول أنا أبخل بمالي على الناس ده ماشي وقال الثاني: وأنا أبخل بمالي على نفسي. ماشي. وقال الثالث: أما أنا فأبخل بمال الناس على الناس. فما دين الرأي؟ قالوا: لا جرم أنت أبخلنا. هو ده بقى الشح بقى. التالت ده هو الشح الذي هو أشد البخل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا داء أدوى من البخل. أسوأ خصلة تكون في البني آدم أن يكون بخيلا. أسوأ خصلة. هتلاقي بخيل في كل حاجة، بخيل في الابتسامة بتاعته، بخيل في أخلاقه، بخيل في حسن الجوار، بخيل في المال، كل ما يود وشه لازم يكون بخيلا. إنما الجواد السمح تجده جوادا حيث يمم وجهه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا بني سلمة، من جدكم يا بني سلمة؟ قالوا: البراء ابن معرور أظن، أو ولكننا نبخله. لا، قالوا: الجد ابن قيس. نعم، الجد ابن قيس، ولكننا نبخله. قال: وهل هناك داء أدوى من البخل؟ وكانت عائشة رضي الله عنها جوادة كريمة جدا جدا، ليس في يديها شيء إلا بذلته، بخلاف ابن أختها عبد الله بن الزبير اللي احنا كنا نتكلم في قصته من شوية، كان ممسكا، فكان برضو يعني ما بيبذلش المال بتاعه قوي. فكان عائشة رضي الله عنها لها عقار نفيس كده وبتاع، قامت بيعه وزع الفقراء. فبلغ ابن الزبير أن عائشة فعلت هذا اللي خلفه، قال: لتنتهين عائشة أو لأفعلن كذا وكذا، يحجر عليها يعني. فقالت عائشة: أو قد قال ذلك؟ قالوا: أجل. قالت: نذر علي ألا أكلمه. والحديث ده في الصحيح، يبكيك لما تقراه، لما تكون لوحدك كده وتقراه يبكيك. فحاول عبد الله بن الزبير ان هو يصالحها ابدا، نذر، والانسان اذا نذر شيئا يصير النذر في حقه واجبا زي الفرض، عشان كده الصح الواحد ما يندرش، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، وقال: ان النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، ولكن يستخرج من البخيل، ما بيطلعش فلوس صدقة ولا كام دواتي، يقوم يخليه ينذر عشان يطلع الفلوس منه. لكن نهى عن النذر ليه؟ لأن الشريعة سمحة، مش عايزة تكتفك أكتر ما أنت متكتف، أنت متكتف بواجبات، فما تجيش أنت وتحط كمان عليك تكتيفة أخرى، واجب آخر لم يفرضه الله عليك. لكن عائشة نذرت قطيعة ابن الزبير، قعد يحاول عبد الله بن الزبير ويستشفع لها بكل شفيع ويا رب. تمام. فجعل يقول في الناس: إنه لا يحل لها أن تنذر قطيعتي، وشق عليه ذلك. فكلم اثنين ممن يعني تحبهم عائشة، وحبوا يعملوا حيلة، قاموا جايبين عباية واسعة، وهم الاثنين نزلوا تحتها وحطوا على بن الزبير وسطهم، وراحوا يستأذنوا على عائشة. قالت: من؟ قال: فلان. قالت: رحم الله أباك. وانت مين؟ فلان ابن كذا. أيوة ابن كذا، رحم الله أباك. قال: أندخل؟ قالت: نعم. قالوا لها: كلنا، عايزين نعمل حيلة، كلنا. قالت: كلكم. وهي لا تدري الحيلة اللي هم عاملينها عشان يفضوا بقى القطيعة بتاعت عائشة مع ابن الزبير. قاموا داخلين بيه، أول ما دخل احتضنها واعتنقها وجعل يبكي ويقول: إنه لا يحل لك أن تنذري قطيعتي، وهو الآخر الكلام ده. فلا زال يناشدانها الله تبارك وتعالى حتى رضي، وأعتقت في هذا النذر 40 رقبة. وكانت إذا ذكرت النذر بكت وتقول: إن النذر شديد، ازاي تفكه؟
معناها النذر يفك، يعني انت لو نذرت نذرا وعجزت عن الوفاء به فالامر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم، كفارة النذر كفارة يمين، خلاص كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، من يصوم 3 أيام أقل حاجة أنك تصوم 3 أيام عشان تفك النذر اللي أنت اتكتفت بيه، وده يبقى مخلص. فعائشة رضي الله عنها أعتقت 40 رقبة في هذا الإيه في هذا النذر. القصد يا إخوانا إن البخل والإمساك، إمساك المال، الشح والكلام ده، هذا نحن يعني جينات أو صفات ولدنا بها. اللي ربنا عز وجل يقول ومن يوقى، يوقى لابد أن يوقى بشيء وهو عون الله عز وجل إياه في هذا، لأن الداعم زي فتنة النساء بالضبط، شح نصيف أولئك هم المفلحون. يبقى الرجل ده عمل عملا صالحا وقاوم شهوة نفسه في الاستحواذ على المال، فكان من عاقبة ذلك أن الله عز وجل استجاب لهم، وهذا كله فيه رد على ابن الجوف رحمه الله تعالى أنه قلل من عمل هؤلاء. أنت لا تدري العمل الذي يوصلك وينجيك، فلا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في دلو أخيك، ولو أن تلقى أخاك بابتسامة، ولو أن تقول كلمة طيبة صالحة. أنت لا تدري ما الذي ينجيك غدا. إن امرأة بغيا سقت كلبا نزعت موقها، الجزمة اللي كانت لابساها فرد منها، ونزعت الموق ونزلت البير وسقت الكلب، فشكر الله لها فغفر لها. لو أنا جيت قلت لك كده يعني واحدة حرفتها الزنا ولمت الكلاب اللي في مصر وسقتهم كلبا كلبا، إيه رأيك بقى أمام الزنا؟ زنت بقى لها 20 سنة تزنى، أنت هتقول إيه؟ ممكن تقشعر كلاب إيه اللي، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتله، وده حديث صحيح حديث عبد الله المغفر، لأمرت بقتلها. لو أنا حاسس كلاب مصر كلها أمام واحدة تتاجر بعرضها ولا حاجة، لا ده كلب كلب، لأن الذي غفر لها هو الذي لا يسأل عما يفعل. أي أخلصت رق قلبها في حاجة بسيطة جدا جدا، دخلت الجنة بهذا. فأنت لا تحقرن من المعروف شيئا إطلاقا ولو أن تفرغ من دلوك في دلو أخيك. أنا عارف أن كل واحد فينا له أعمال صالحة، لكن ربما يعجز أحدنا وبيفكر في الموضوع ودور في الأجندة بتاعته أن يجد عملا، لا سيما إذا كان ورعا يوم يخاف أنه يعني إذا اختار عملا أن يحبط عمله فيوم يحجم عن أن يقول شيئا من هذا. لكن هذا سؤال جدير بالإجابة، تتفكر إذا لم ترى في عملك عملا حاول أن تفعل عملا صالحا، إذا ضمنت لهؤلاء الأربعة كنت مثلهم في إخلاصهم وفي تحرك الحجر لهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.